بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الحادي عشر في النفقات، أي أن هذا الباب معقود للكلام على أحكام ومسائل النفقات، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بيان ذلك. المسألة الأولى تعريف النفقة وأنواعها. تعريف النفقة: النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير، أي لا يقال فلان منفق أو أنفق إلا إذا كانت تلك النفقة في خير أو في الخير. وشرعاً كفاية من يمونه بالمعروف قوتاً وكسوةً ومسكناً وتوابعها، ومعنى كفاية من يمونه مانى، يقال مانى الرجل أهله، مانى الرجل أهله يمونهم موناً ومؤنةً، أي كفاهم وعالهم وأنفق عليهم. فمعنى كفاية من يمونه أي كفاية من يعوله، كفاية من يعوله ومن يكفله ومن يقوم بالإنفاق عليه بالمعروف. وقوله كفاية من يمونه فيه دلالة على أن النفقة تكون في أو مستحقة في مستحقة على العبد لمن هو من أهل النفقة عليه، فلا يتعداها إلى غيره إلا على سبيل الفضل والاستحباب، هذا في الأصل، إلا أن يتعين لأمر خارج. وقولهم بالمعروف أي أن ذلك الإنفاق يعود ضابطه ومقداره إلى عرف الناس وما يقدره الناس ويتعارفون عليه الناس في مجتمعاتهم، وهو يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فليست النفقة لها حد محدود محصور أو معدود في كل زمان ومكان، بل إن مقدارها يعود إلى عرف كل مجتمع بحسبه. قالوا: من يمونه بالمعروف قوتاً من حيث الطعام والشراب، وكسوةً من حيث الكساء اللباس، ومسكناً من حيث كذلك السكن، وتوابعها أي توابع هذه الأشياء: القوت، الكسوة، السكن، وتوابعها أي ما يكون تابع لهذه الأشياء. أنواع النفقات: النفقات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنواع، منها نفقة الإنسان على نفسه، هذه من النفقة أن الإنسان ينفق على نفسه إن كان ذا مال. الثاني نفقة الفروع على الأصول، أي أنواع النفقات، يعني معنى تجب نفقة الإنسان على نفسه. ثانيا تجب نفقة الفروع على الأصول، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا، والأصول هم الآباء وإن علوا. الثالث نفقة الأصول على الفروع، أي العكس، نفقة الفروع يعني في الأول، في الثاني تكون نفقة الفروع على من على الأصول، أي نفقة الأبناء تكون على الآباء، وفي الثالث تكون نفقة الآباء إن كانوا ذا حاجة وليس عندهم من يعولهم تكون نفقتهم على الأبناء وهم الفروع. الأمر الرابع نفقة الزوجة على الزوج، أي أنه يجب أو تجب نفقة الزوجة على زوجها، أي أن الزوج هو الذي ينفق من ماله على زوجته. هذا أو هذه الأنواع إجمالا، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا. أولا نفقة الإنسان على نفسه، يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، ومعنى عن دبر أي إذا مات، يقول عبدي حر إن مت، أو يقول عبدي حر عن دبر، أو عبدي حر بعد الممات، أو ما شابه ذلك من العبارات التي تدل على أن العبد يصير حرا إذا مات سيد ذلك السيد لذلك العبد. قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. الحديث وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبدأ بالنفقة أولا على نفسه، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ففيه دلالة على وجوب النفقة على النفس أولا، وفيه كذلك دلالة على أن الإنسان إذا أنفق على نفسه محتسبا تلك النفقة على أنها تعينه على طاعة الله عليها، هي نفقة وهي كذلك صدقة يؤجر عليها إن احتسب، أي أنه استخدمها لأجل أن يتقوى بها على طاعة الله جل وعلا. قال رحمه الله قال ثانيا نفقة الفروع، فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، أي لهذه الآية وعلى المولود له رزقهن، أي يجب على المولود له، من هو المولود له؟ الأب، وإن على الآباء. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا كذلك يدل على وجوب النفقة من الرجل على ولده، وسيأتي معنا كذلك على الزوجة أيضا، لأنها قالت ليس يعطي ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما هو متعارف به من النفقة لا زيادة ولا نقص. ثانيا أو ثالثا نفقة الأصول، فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى أي تجب نفقة الوالدين إن كان الوالدين ليس عندهما مال، النفقة على من؟ على الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وهذا الحديث يرويه أو رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ولحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك، أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وهذا فيه دلالة كذلك على إيجاب النفقة على الآباء من قبل الأبناء، لهذه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فولد الإنسان من كسبه، وللإنسان أن يأخذ من كسبه متى شاء بالمعروف. رابعاً، نفقة الزوجة. تجب نفقة الزوجة على الزوج لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الشاهد: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجال هم الذين يقومون بالنفقة على النساء، وهذا من التفضيل الذي فضل الله جل وعلا به الرجال على النساء. ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا دليل كذلك يدل على إيجاب النفقة من الرجل على الزوجة. ولهن عليكم، أي يلزمكم، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم، أي في حديث صفة الحج الطويل. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم، أي الذي مر معنا: ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك. الأهل يدخل فيه الزوجة والأبناء. وكذلك لحديث عائشة المتقدم، أي في حديث هند بنت عتبة وأخذها من مال أبي سفيان، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وسكنا وكسوة بما يصلح لمثلها. ومعنى بما يصلح لمثلها أن المطعم والمسكن وكذلك الملبس تختلف فيه النساء، فالمرأة الشريفة لها ما يليق بها، والمرأة الوضيعة كذلك لها ما يليق بها من النفقة ومن السكنة ومن المطعم والمشرب. وكذلك يعود إلى حال الرجل، إلى حال الرجل وإلى كسب الرجل، لأن الرجل تكون نفقته على حسب ماذا كسبه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فيختلف كذلك باختلاف كسب الرجل سعة وتقتيرا. قال: وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، أي نفقة الزوجة إذا كانت الزوجة في عصمة الرجل، وكذا المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة. المرأة إذا كانت في طلاق رجعي وكانت في العدة فهي زوجة، وإذا كانت زوجة فيلزمه الإطعام والإسكان وكذلك الكساء لها ما دامت في عدتها، لأن في أحكام الزوجات. ويستثنى من ذلك، أي من الزوجة التي هي في عصمة الرجل ولكن لا يجب عليه نفقتها، إن كانت المرأة ناشزا من زوجها. بمعنى إذا كانت المرأة عاصية لزوجها لا تطيع زوجها، وربما خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها مغاضبة لغير ما سبب إلا النشوز، أي عدم طاعة الزوج، وبقيت مثلا عند أهلها الشهر والشهرين أو أكثر من ذلك، فإنه لا يجب على الزوج النفقة، فإنه لا يجب على الزوج النفقة. لماذا؟ لأن امرأة ناشز، بنشوزها أسقطت حقها، بنشوزها قد أسقطت حقها. ولأن النفقة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هي في مقابل تمكين المرأة نفسها لزوجها، وكذلك خدمتها لزوجها في بيت زوجها وما شابه ذلك، فلو امتنعت من ذلك لم تستحق النفقة من الزوج، لم تستحق النفقة من الزوج ما دامت ناشز، ما دامت ناشز. لكن لو أن رجلا، لو أن رجلا هو الذي غضب من زوجته، العكس، هو الذي غضب من زوجته فقال لها اذهبي بيت أهلك أمكثي الشهر والشهرين أو بعد شهر أو شهرين وارجعي إلى البيت، لا لشيء إلا لأنه غضبان، ففي هذه الحالة تجب عليه النفقة. لماذا؟ لأنه هو الذي أسقط حقه، هو الذي أسقط حقه وهي ممكنة له من نفسها، وكذلك مبذلة له ما يحتاجه من خدمة، ولكنه هو الذي امتنع وهو الذي أسقط حقه، ففي هذه الحالة تجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة، وهي أحسن حالا من المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في حالة عدتها، لأنها زوجة لم تطلق، لأنها زوجة لم تطلق. فالحاصل النفقة على الزوجة ما دامت في عصمة الرجل أو في طلاق الرجعي ما لم تكن ناشزا، ما لم تكن ناشزا. وأما المطلقة البائن، أي المطلقة طلاقا بائنا، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة، إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. لكن هذه المسألة، هذا هو الصواب هنا، لكن هذه المسألة تخالف ما مر معنا في دروس مضت قبل أيام من أن المطلقة طلاقا بائنا أن لها السكنى وليس لها النفقة، يعني مر معنا قبل أيام في الكلام على هذه المسألة أن المرأة إذا طلقت ثلاثا بأن الرجل يجب عليه أن يسكنها ولا يجب عليه أن ينفق، أن ينفق عليها. وتقدم معنا أن الصواب في المسألة أنها لا يجب لها لا نفقة ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس، لحديث فاطمة بنت قيس. وها هنا كما ترون يقولون وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة، لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالحاصل أن الصواب في المسألة ما ذكر هاهنا من أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا، أي طلقت ثلاث تطليقات، ليس لها سكنى ولا لها كذلك لا سكن لها ولا نفقة، لا سكن لها ولا نفقة لما تقدم معنا في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، وأن زوجها طلقها ثلاثا، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى لها بأن لا سكن لها ولا نفقة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، يعني كما عندنا في على نسختنا بصفحة 334 قالوا: إذا كانت معتدة بطلاق بائن، معتدة بطلاق بائن، قالوا: ولا يخلو الحال فيها من أمرين، إما أن تكون حامل وإما أن تكون غير حامل. قالوا: ثانيا، إن كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة، أي يثبت لها ما يثبت من الحامل الذي هو وجوب السكنى والنفقة وملازمة البيت وما يتبعها كالملابس، فلا يثبت لها إلى آخر ما ذكر. والصواب كما سمعتم أنه لا سكنى لها ولا نفقة ولا شيء، بمجرد أن يطلقها الرجل طلاقا بائنا فإنها تنقطع بينهما أحكام الزوجية ولو كانت في العدة، ولو كانت في العدة. وقولهم هنا: وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا في الحقيقة يناقض ما تقدم معنا في الصفحة السابقة، فلا بأس، يعني من أحب أن ينظر. نعم، الإشكال أن في صفحة في المسألة الماضية قالوا عدة المرأة المطلقة، المرأة إذا كانت في طلاق بائن، أنه يجب على الرجل، يجب على الرجل إن كانت حامل يجب عليه سكنى لها والنفقة لها وأن تلازم البيت. طيب، قال: وإن كانت غير حامل فإنه يجب عليه السكنى لها وتلازم البيت ولا يجب عليه النفقة، ولا تجب عليه النفقة. وها هنا يقولون: أما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة ولا سكنى. في المسألة الأولى قالوا لها السكنى وليس لها النفقة، ها هنا قالوا لا نفقة لها ولا سكنى. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. النفقة لمن؟ لحملها، النفقة لحملها لولده، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم. أولا، نفقة المماليك، حكم النفقة على المماليك، المماليك أي هم العبيد الذي يملكهم الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وذكورا كانوا أو إناثا، يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى: للمملوك طعامه وكسوته، والحديث في صحيح مسلم. قال: ويجب الرفق بهم وعدم ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذه من الوصايا النبوية ومن السياسة النبوية، إذ لو كلفوهم فوق طاقتهم لكان ذلك سببا لهلاكهم أو لبغضهم لسادتهم، وربما كان ذلك سببا لهروبهم أو اعتدائهم على سادتهم، بخلاف ما إذا أعانوهم في ذلك. فالحاصل أن في هذا دلالة على وجوب النفقة على المماليك. ب: تزويج المملوك وإنكاحه، تزويج المملوك وإنكاحه إن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافه. وإذا طلبت الأمة نكاحا خيرها سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها، أي أن زوجها يعني السيد إن طلبت منه الأمة الزواج، إن كان زي السيد عنده قدرة على ذلك والقدرة على إعفافها فيكتفى بذلك، إن لم يكن كذلك وأراد الزواج ولم يكن في زواجها ضرر على السيد زوجها، فإن كان فيه ضرر باعها لغيره. طيب، هذا بالنسبة للمماليك. ثانيا، نفقة البهائم، أي الإنسان إذا كان عنده بهائم، أغنام، أبقار، دجاج إلى غير ذلك من البهائم، مع أن البهائم تطلق على الإبل والبقر والغنم، لكن يدخل فيه كل ما يقوم الإنسان بتربيته من الحيوانات التي تسمى أليفة، أي تألف الإنسان. قالوا ثانيا، نفقة البهائم يجب على من ملك بهيمة إطعامها، يجب على من ملك بهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، أي ماتت من شدة الجوع. فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته ولو كان من حيوان أو ولو كان على الحيوان. وفي هذا دلالة واضحة على شمولية هذا الدين لجميع المخلوقات، ولو كانوا حيوانات فإن هذا الدين لا يرضى بالظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فحرم ربنا تبارك وتعالى الظلم على نفسه وحرمه كذلك على غيره، وكما قيل: الظلم محرم في جميع الشرائع، وكذلك حرمته معلومة معروفة بالعقل والفطرة، والله تعالى أعلى وأعلم. وبذلك نكون انتهينا من هذا الكتاب، وندخل بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الجنايات في الدرس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.